الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة، مع هذه الليلة من برنامجكم حلقة من الفتاوى على الهواء مباشرة بإذن الله. نستهل هذه الحلقة بالحديث عن أسئلة كثيرة جاءت إلينا من جهات شتى مع اقتراب ليلة النصف من شعبان، ومع تطلع نفوس المؤمنين والمؤمنات في كل مكان إلى مغفرة الله عز وجل، فإن الله سبحانه يطلع إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. الموفقون في مشارق الأرض ومغاربها يحرصون على إغلاق ملف الشحناء والبغضاء، يحرصون على إصلاح ذات البين، ويتذاكرون قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم وفساد ذات البين فإنها الحالقة. الحديث من أوله: ألا أدلكم على ما هو أفضل من درية الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، ألا لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. لا تخلو علاقات الناس من قدر من الشحناء، خاصة بين ذوي القربى، وظلم ذوي القربى أشد مضادة على النفس من وقع الحسام المهند. لكن الموفقين في مشارق الأرض ومغاربها يحرصون على ردم هذه الفجوات، على إصلاح هذا الموقف بينهم وبين ذوي القربى منهم، تشوفا وتطلعا إلى مغفرة الله عز وجل في هذه الليلة التي وعد فيها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. من ذا الذي لا تشتاق نفسه إلى مغفرة الله؟ من ذا الذي لا يتطلع فؤاده ولا تهفو نفسه إلى استمطار رحمات الله ومغفرته في هذه الليلة المباركة، وأن يكون موضع نظر الرب جل جلاله؟ تأتينا أسئلة كثيرة من شرق ومن غرب: ماذا نفعل؟ ناس استرضيناهم فلم يرضوا، استعتبناهم فلم يعتبوا، حاولنا أن نصلح ذات بيننا وبينه فأدبروا عنا وأعرضوا، ماذا نفعل؟ من على سبيل يعني المثال، سائل يقول: كان ابن عمي في مشاجرة منذ سنة فضربه أحد أقاربنا بسكين فمات. بعض أقارب القاتل يقفون معه، يقيمون له المحامي، يزورونه في حبسه، ونحن من يومها مخاصمون لهؤلاء الواصلين للقاتل، خصومة عائلية ترتب عليها قتل وإراق الدم، وكل ذنب عسى الله أن يغفره. إلا الرجل يموت كافرا أو مؤمنا يقتل مؤمنا متعمدا. يقول: هل هذه المخاصمة تدخل تحت المشاحنة أو الشحناء التي تحجب مغفرة الله ليلة النصف من شعبان؟ وإن كانت مانعة فما العمل؟ هل إلى مخرج من سبيل؟ نقول له ولأمثاله: يا رعاكم الله، إن الواجب هو السعي للإصلاح بين الفريقين، هذه عبودية هذه اللحظة، لا سيما إذا كان البغي والتشاجر قد وقع بين ذوي القربى. والله جل جلاله يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. القتل لا ينفي الأخوة الإيمانية، لا تزال الأخوة الإيمانية قائمة رغم القتل، لقد وقع بين الصحابة اقتتال بنوع من أنواع التأويل، ومع هذا لم ينفي أخوة الإيمان القائمة بينهما، بل خوطبوا من البداية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. آية، وفي آية أخرى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. لقد وقع القدر المر ومات القتيل بأجله بقدر الله عز وجل، والآن السبيل الوحيد لرقع من فتق ولرأب من صدع أن نسعى لإصلاح ذات البين. إذا في دية تبذل، إذا في مساعي من وجهاء العالية العائلة وصلحائها وحكمائها في جمع الكلمة وإصلاح ذات البين. والقرآن الكريم يندب إلى العفو، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. يوم القيامة ينادى أين الذين على الرحمن أجرهم فلا يقوم سوى العافي عن الناس، فلا يقوم سوى العافي عن الناس. ألا أدلكم أو ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى. قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة التي لا نقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. فالسعي لإصلاح ذات البين، ما دمت في سعي فقد خرجت من إثم الشحناء، سواء تحقق المقصود والمراد قبل ليلة النصف أم لم يتحقق، فأنت على طرف نجاة، على سبيل نجاة، تسعى لتدارك الخلل، تسعى لإصلاح ما فسد. أحيانا الإصلاح يحتاج إلى وقت طويل، لكن أنت كما قال الآخر لأمر عليهم أن تتم صدوره وليس عليهم أن تتم عواقبه، وعلي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح. نقول للسائل الكريم، ما دمت على طريق السعي للإصلاح ذات البين فقد خرجت من إثم الشحناء، سواء تحقق هذا المقصود يعني قبيل هذه الليلة أو أثناءها أو بعدها، فأنت على كل حال على سبيل النجاة وعلى سبيل إصلاح الفساد بإذن الله تعالى. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد. ولا ينبغي لأحد يأتيه أخوه متنصلا من ذنبه، مقرا بخطئه، معترف بما كان منه، ثم يأبى عليه ويعرض عنه. أنا أقول لهذا المدبر، لقد طعن في عرض أبي بكر الصديق، لقد طعن في عرض أمنا عائشة رضي الله عنها، ومن بين الذين خاضوا مصطح ابن خالد أبي بكر الصديق ينفق عليه لقرابته وحاجته. تخيل، تفاجأ واحد معك تنفق عليه وتنفعه بأموالك، ثم يفاجئك بأن يطعن في عرض ابنتك. وأي ابنة؟ أب المؤمنين، الصديقة بنت الصديق. فطبيعي أن يغضب أبو بكر وأن يقسم أن لا ينفعه بنافعة أبدا، وأن لا ينفق عليه بعد اليوم بنفقة أبدا، بعد أن قال في عائشة ما قال، وبعد أن أدخل عليها ما أدخل. فينزل الله تعالى قوله، ولا يأت أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. ثم رجع إلى مصطح نفقته، ثم أقسم ألا ينزعها وألا يقطعها عنه أبدا. فمن عفا وأصلح فأجره على الله عز وجل. وفي الحديث أحبابي، ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. جرعة الغيظ هذه التي تكتمها ابتغاء وجه الله عز وجل وأنت قادر على إنفاذها، هذه ثقيلة جدا في ميزان حسناتك، ما أثقلها يوم القيامة، وما وربما وجدت أثرها نورا يسعى بين يديك يوم القيامة على الصراط. وفي الحديث الآخر يخبر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيه: من كظم غيظا وهو قادر وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء. إن الحياة قصيرة لا تستحق كل هذا العناء ولا كل هذا الصخب ولا كل هذا الضجيج. لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، العيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري. العيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري، ما إن يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. أسأل الله لي لكم العافية وحسن الخاتمة. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. سؤال آخر يكثر السؤال عنه جاءنا من جهات شتى بمناسبة اللي هي unemployment التي تصرف في هذا الوقت الذين تعطلوا عن العمل، أو المنحة التي تبذل بمناسبة وباء يعني كورونا. هذه المنحة أثارت لغطا وجدلا وخصومات عائلية. الزوج يريد أن يستبد بالمال كله ويقول: أنا سيد البيت، أنا الذي أنفق على البيت، فكيف أنازع في هذا المال؟ القرار قراري، ألست سيد البيت؟ ألست المنفق عليه؟ فكيف تنازعني زوجتي بأخذ ما خصص لها من هذا المال وأنا أخذه لأنفقه عليها؟ فأنا لا أستأثر به لنفسي، أخذه لأنفق منه عليها. والمرأة تقول: مالي وقد خصص لي، كيف يؤخذ مني بغير طيب نفس؟ ما الجواب عن هذا؟ لهذه المسألة كثر السؤال عنها من جهات شتى، ونريد أن نضع معالم شرعية في هذه القضية، بارك الله فيكم. هذا يا سيدة السائلة من أوجاع الحياة الزوجية، من الخلط ما بين الموروث الديني والموروث المجتمعي أو البيئي. ابتداء نقول: المانح سيد قراره، الجهة التي بذلت المال سيدة قرارها، لها أن تخص بالمال من شاءت، زي نظام المعاشات. المعاشات لا تخضع لقواعد الميراث، هي منحة من الجهة المانحة، فتقول: أعطي الأرملة كذا، وأعطي الأولاد القصر، ولا أعطي من تجاوز سن الرشد، ولا أعطي من توظف وصار له دخل. الجهة المانحة ترسم سياسات منحها كما شاءت، لا تخضع لقواعد التوريث الشرعية. نفس المنطق هنا، الجهة التي بذلت هذه المنحة إن بذلتها للعائلة وخصصت لكل فرد منها جزءا، تقول: للزوج كذا وللزوجة كذا وللأولاد كذا، ما خصص للزوجة فهو ملك للزوجة، وما خصص للزوج فهو ملك للزوج، وما للأولاد فهو ملك للأولاد. لكن الفرق أن الأولاد قصر وتحت وصاية أبيهم ونفقته، فحتى أموالهم هو القيم عليهم بالنسبة لهذا المال، والقيم كولي اليتيم، إن استغنى استعفف، وإن افتقر أكل بالمعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمن جاء يشكو إليه أن أباه يجتاح ماله، قال: أنت ومالك لأبيك. اللام هنا للإباحة وليست للملك، لا يزال مال الولد ملكا للولد، يورث عنه إذا مات. إذا مات هذا الولد وعنده ابن رضيع عمره شهر مثلا، وعنده أب، الأب الكبير هذا اللي عمره 70 سنة، يأخذ واحد من ستة، والابن يشيل الباقي، لأن الشريعة تفرق في مجال التوريث بين الأجيال التي ودعت الحياة وتستدبرها والأجيال التي تستقبل الحياة وهي مشرفة لها. طفل صغير ده لسه قدامه عمر طويل، قدامه دنيا مفتوحة، ندخل له أكبر قدر ممكن من المال لينفعه في مستقبل أيامه. الرجل الكبير هذا استدبر الدنيا وراء ظهره، له منا الاحترام والتوقير والتبجيل، لكن في مجال الحقوق المالية الذي قسم هو العليم الحكيم الخبير. ألا يعلم من خلق؟ إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. طفل عمره يوم وأب عمره 60 سنة، الأب العمر اللي هو في هذه الحالة جد يعني عمره 60 سنة، يأخذ 1 من 6، والابن ده إن كان منفردا ما فيش ورثة آخرين أخذ المال كله، معاه أمه، الأم تأخذ الثمن لأنها زوجة لهذا المتوفى، وهو يأخذ الباقي. إن كان معه أخوات فهم شركاء في الباقي، للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه قواعد الميراث الشرعية التي فرضها رب العالمين عز وجل. يبقى نرجع مرة يا أحبابي، ما خصص للزوجة فهو للزوجة، ما خصص للأولاد فهو لهم، وأبوهم قيم عليهم، ولا حرج أن يأخذ من مالهم لينفق عليهم، لأن علاقته مع هذا المال علاقة فيها شيء من التوسع والترخص. فإن للأبي أن يأخذ من مال ولده بدون إذنه وبدون علمه ما شاء مما يحتاج إليه، لكن الزوجة البالغة العاقلة الرشيدة لها الحق في أنها تقول مالي، ما حدش يأخذ مني مالي بدون علمي وبدون إذني، فأنا صاحبة القرار في هذا المال. نرجع لقرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا حول ما تكسبه الزوجة من عملها أو ما يقدم إليها من منح. القرار يقول المادة 64، تستقل الزوجة بما تكسبه من هذا العمل، ولا حق لزوجها فيما تكسبه إلا بطيب نفس منها أو بحسب الاتفاق بينهما. للمرأة في الإسلام مسلمة كانت أو كتابية ذمتها البالية المستقلة، فتستقل بالتصرف فيما تملكه من مال وما تكسبه من ثروة، ويندب لها التشاور مع زوجها عند التصرف فيما يزيد على الثلث من ذلك، ولا يحجر عليها إلا بالأسباب الشرعية العامة للحجر والتي يستوي فيها الرجال والنساء. لكن في بند مهم أخير، يجوز أن يتفق الزوجان على مشاركة المرأة العاملة في الإنفاق على البيت لقاء ما فوتت على زوجها من الاحتباس في البيت رعاية لبيته وولده، ويتشاوران في ذلك بالمعروف. هو الرجل مسؤول عن الإنفاق على البيت، وعندما يفعل هو ليس بمتنفل وليس بمتطوع وليس بمتصدق، هو يؤدي واجبا شرعيا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. حديث هند بنت عتبة، إن أبا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني ما يكفيني وولدي، فهل علي من حرج إن أخذت من ماله بغير علمه ما يكفيني؟ قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فيا أيها الزوج لا تظن أنك متنفل أو أنك المحسن الكبير أو المتطوع، هذه واجبة بأصل الشرع. يبقى ما تحصل عليه الزوجة من مال من قبل أهلها هبة أو عطية، أو من قبل راتبها دخلا، أو منحة من قبل جهة العمل، أو من الدولة، أو من أي مؤسسة، هذا المال مالها والقرار قرارها، ولا تثريب علي فيه. لكن وما أجمل ما سيأتي بعد كلمة لكن هذه، نحن الآن نستقل سفينة واحدة تمخر بنا عباب الحياة، لا ينبغي أن تبنى العلاقة بيننا على المماكسة والمشاحة والبخل والتقتير والتضييق. لا حرج أن تبذل المرأة شيئا من هذا المال الذي اختصها الله به تطيبا لخاطر زوجها وتوسعة على البيت في النفقة، وأيضا تعويض الله عن شيء من الاحتباس، من تفويت الاحتباس. في فرق بين زوجة بتنام لحد الساعة 10 الصبح وتصحو من نومها ما شاء الله في تمام عافيتها وفي تمام لياقتها النفسية والجسدية، وتقوم على شؤون البيت وعلى نفسها، وتحسن استقبال زوجها إذا جاء محسنة التبعل له، وبين زوجها تجدح كما يجدح، وتخرج من الفجر كما يخرج، وترجع لاهثة كما يرجع هو لاهث، فلا شك أنه ضيعت عليه شيئا مما كان يحتاجه من بقائها في البيت وحسن تبعلها له وحسن انتظارها لمقدمه. قطعا في فرق بين هذه وتلك. والرجل قبل طائعا مختارا أن يتنازل عن هذا الحق، فلا أقل إن إذا حدث واتفقوا فيما بينهم فلا حرج في شيء من هذا، فلا حرج أن تنفق المرأة شيئا من دخلها على البيت، لا حرج أن يتفق الزوجان فيما بينهما على هذا بالمعروف بما يمنع التصادم، ووجود إشارات مرور تمنع التصادم. فإذا نظم هذه المسألة من البداية فلا حرج. وبأؤكد الحياة الزوجية مش مبنها على الندية وعلى التنافس وعلى التنازع وعلى التجاذب، هذه الثقافة الوافدة التي خربت بيوتنا وهدمت حصوننا من الداخل. الله جل وعلا قال وجعل بينكم مودة ورحمة، النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى اللقمة يضعها في في امرأته، تمسك لقمة وتضعها في فم زوجتك توددا إليها، هذه صدقة إحسان ترجو به زلفى إلى الله سبحانه وتعالى. بل قال وفي بضع أحدكم صدقة. قال رسول الله أيأتي أحدنا أهله شهوة فيكون له بها أجر؟ قال أفرأيت إن وضعها في الحرام أفيكون عليه بها وزر؟ فلا تشوه هذا الجمال، جمال الرباني في تنظيم الأسرة المسلمة، استيراد مبادئ وثقافات ضائعة وأصحابها ضائعون. ولو رأيت بيوت القوم من الداخل لوجدت نفسك أمام خرائب، وإن بدت لك الصورة من الخارج صورة براقة. الله جل وعلا قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. اللهم آمين. سؤال جانا من أحد الأحباب يقول ايه موضوع تلقيح بويضات المرأة بماء زوجها بطريقة تحقق رغبة الرجل في المولود ان يكون ذكرا او ان يكون انثى. يسأل يقول اختيار الجنس هل هذا مقبول؟ واحد عايز ذكر او عايز انثى، اذا في طرق طبية تؤدي الى تحقيق هذه الرغبة ابتداء، هل هذه الصورة موجودة؟ هو أصلا يسأل هل ده معقول؟ هل ده موجود؟ هو لا يكاد يتصور أن هذا موجود. يقول أنا جاني هذا السؤال وأنا مندهش، هل هذا موجود في عالم الواقع أم أنا أعيش قصة خيالية؟ وإن كان موجودا فما حكمه؟ نقول له يا رعاك الله إن للخلق أو للتخليق سننا، أمكن الله عباده من معرفة بعضها ومنها ما يتعلق بالذكورة والأنوثة، وأجاز لهم استخدامها لتحقيق مقصود شرعي صحيح. اسمع هذا، ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل آنفا بإذن الله. في قواعد للذكورة والأنوثة سنن في عالم الخلق أطلعنا عليها الله عز وجل من خلال البلاغ النبوي، فإذا أمكن للعلم أن يستثمر هذا البلاغ النبوي وأن يوظفه لتحقيق غرض شرعي صحيح فلا حاجة، ليس هذا مصادرة على الخلق ولا تدخلا في المشيئة الكونية إذا كان ضمن القواعد الشرعية المنضبطة. أيضا يقول لا بأس أن يرغب المرء في الولد ذكرا كان أو أنثى، بدليل أن القرآن الكريم أشار إلى دعاء بعض الأنبياء أن يرزقهم الولد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. كل هذه التوسلات والتذللات والانكسارات في الدعاء بين يدي الله عز وجل لكي يصل إلى قوله فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. فكان الجواب الرباني يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته 19 حول التدخل البشري في اختيار جنس الجنين أصدر في هذه القضية القرار التالي. ماذا يقول قرار المجمع؟ إن المجمع يؤكد على أن الأصل في المسلم التسليم بقضاء الله وقدره والرضا بما يرزقه من ولد ذكرا كان أو أنثى، ويحمد الله تعالى على ذلك، فالخير فيما يختاره الباري جل وعلا. ولقد جاء في القرآن الكريم ذم فعل الجاهلي أهل الجاهلية من عدم التسليم والرضا بالمولود إذا كان أنثى، فقال تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. لكن لا بأس أن يرغب المرء في الولد ذكرا كان أنثى بدليل أن القرآن الكريم أشار إلى دعاء بعض الأنبياء أن يرزقهم الولد الذكر. سيدنا زكريا قال هب لي من لدنك وليا يرثني، والنبوة لا يرثها النساء، إذا هو يطلب ولدا ذكرا يكون وارثا له في النبوة وفي العلم. فقال تعالى يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. المجمع بعد هذه المقدمة انتهى إلى القرار التالي، يجوز اختيار جنس الجنين بالطرق الطبيعية كالنظام الغذائي والغسول الكيميائي وتوقيت الجماع بتحري وقت الإباضة لكونها أسبابا مباحة لا محذورة فيها. ثم قال لا يجوز أي تدخل طبي لاختيار جنس الجنين إلا في حالة الضرورة العلاجية في الأمراض الوراثية التي تصيب الذكور دون الإناث أو العكس، فيجوز حينئذ التدخل بالضوابط الشرعية المقررة على أن يكون ذلك بقرار من لجنة طبية مختصة لا يقل عدد أعضائه عن 3 من الأطباء العدول تقدم تقريرا طبيا بالإجماع يؤكد أن حالة المريضة تستدعي أن يكون هناك تدخل طبي حتى لا يصاب الجنين بالمرض الوراثي، ومن ثم يعرض هذا التقرير على جهة الإفتاء المختصة لإصدار ما تراه في ذلك. ففي هذا الإطار نقول نعم القضية موجودة ولها ضوابط مشروعيتها، ومن سلك المسالك الشرعية الصحيحة فلا حاجة له في تحصيل المراد بإذن الله تعالى. بيسأل بيقول أحيانا المصارف تفتح البريد الصبح تفتح البريد صباحا تجد ظرف في شيك بمئة دولار 150 دولار من أين جاء؟ من بنك يغريك أن تفتح حسابا معه ويقدم لك هذه العطية أو الهبة. يقول لي ما الحكم في هذا؟ هل هذا المال يجوز تموله؟ يجوز قبوله؟ ماذا نفعل؟ نقوله يا رعاك الله ما يعطيك البنك من منحة مقابل أن تفتح حسابا عنده، هذه الرأسمالية تسوق نفسها وتغري الناس بالتعامل مع مصارفها وتوقعهم في حبائلها. لا بديل لك من التعامل مع المصارف التجارية في هذا البلد لعدم وجود البديل الإسلامي. ليس عندنا مصارف إسلامية بديلة. فإذا بقيت في حدود المشروع الذي تسوغه الضرورة أو الحاجة العامة الماسة التي تقوم وقامها فلا حرج، ويكون هذا المبلغ هدية يسوغ لك تمولها ولا حرج. أما إذا تجاوزت حدود المشروع فتعاملت ببطاقات الائتمان مثلا وسوفت في الدفع حتى دخلت في محرقة الربا، فلا تلومن إلا نفسك، ولن تغني عنك هذه المكافآت اليسيرة من الأمر في شيء، والعاقل من عرف زمانه. اعلم يا رعاك الله أن الرأسمالية تغري الناس بالاستدانة وتوقعهم في حبائل بنوكها ومصارفها التجارية، وهم يكونون أسعد الناس عندما تعجز عن الوفاء في الميقات، لأنك إن دفعت في ميقاتك الصحيح فهذا يؤدي أن القوم لن يكسبوا شيئا. أما إذا تخلفت فهنا يبدأ عداد الربا ويبدأ حساب العوائد بالنسبة لهم. فاحذر يا رعاك الله، واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على من مات عليه دين ويقول صلوا على صاحبكم، وهو القائل يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. وربي جل جلاله يقول لينفق ذو سعة من إيه؟ من سعته، مش من سعة البنك، من سعتك أنت. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. في فرق من الدفع الكاش يشعرك بالألم ويشعرك بوخذ إخراج المال من جيبك، كاستخدام البطاقة شخطة واحدة كده لا تشعر بشيء، والمال يتسرب كما يتسرب الماء عبر الشقوق، ولا تشعر بالكارثة إلا آخر الشهر عندما تأتيك ليه الفاتورة، فترى وقد وقعت الواقعة التي ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. فاحذرهم يا رعاك الله على نفسك، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. واحذر من التطلع أو تطلع أهلك إلى بيوت الآخرين، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. سؤال أيضا بيقول بنت تركها أبوها منذ طفولتها، هي وأمها وإخوتها، ترك الجميع، تزوج أنجب واختفى، ما عدا يتصل بأهله ولا يسأل عنهم ولا ينفق عليهم ولا يقوم على تربيتهم، ولم يعودوا يعرفون له مكانا. الأم طلقت، تزوجت بوي آخر، البنت الآن كبرت وطلبت للزواج، ليس معها إلا أخوالها، وخالها رفض أن يعقد لها، وهي الآن في حجر زوج أمها، هل يمكن أن توكله لإجراء العقد نيابة عنها؟ نقول أما هذه البنت التي هجرها والدها ولا يعرف لها مكان، إن حساب أبيها على الله عز وجل، وويل ليوم تزل فيه أقدام الظلمة، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. أما من حيث عقد الزواج يا رعاك الله، إن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، السلطان ولي من لا ولي له. وليت الزواج عند العصبة، العصبة الأقارب من جهة الأب الابن الأخ العم، أبوة بنوة أخوة عمومة، هذا ترتيب العصبات في باب التزويج. ذو الأرحام الأخوال لا مدخل لهم في هذه القضية، من باب أولى زوج الأم الغريب اللي هو له عصبة ولا من ذوي الأرحام، فزوج الأم لا علاقة له بقضية تزويج هذه البنت. إن اشتجروا السلطان ولي من لا ولي له، القضاء الشرعي. طب ما في قضاء شرعي هنا، نعمل إيه؟ المركز الإسلامي، المسجد هو الذي يتولى أمر هذه الفتاة. ومن المناسب أن إمام المركز يوكل زوج أمها، نوع من تطيب الخواطر. هذا الزوج، زوج الأم الذي ربى هذه البنت في حجره ونشأت في بيته وغذيت من ماله، نشأت بينهما علاقة نفسية تعلقت به كأب وتعلق بها كبنت، فمن المناسب أن إمام المركز الإسلامي يفوض هذا الرجل زوج أمها في أن يجي العقد نيابة عنه، فكأنه هو الذي أجراه بنفسه. فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. سؤال آخر يقول صاحبنا فيه: يوم الجمعة ونحن على المنبر، إذا جلس الإمام جلسة الاستراحة ما بين الخطبتين، هل فيه ذكر معين أو دعاء معين يقال؟ إذا جلس الإمام جلسة الاستراحة، هل الإمام يدعو بشيء معين؟ هل المأموم يدعو بشيء معين؟ الجواب عن هذا: ليس هناك سنة لازمة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع بالنسبة للمأموم أو الإمام، وإنما ذكر بعض أهل العلم استحباب الدعاء بين الخطبتين عموما للإمام أو للمأموم تحريا لساعة الإجابة في يوم الجمعة. ومن بين أقوى الأقوال في تعيينها أنها من أول خروج الإمام إلى الخطبة إلى انتهاء الصلاة، والقول الآخر أنها في آخر ساعة بعد العصر يوم الجمعة. لكن أحد الأقوال القوية وجاءت بها سنة صحيحة أنها من أول خروج الإمام للخطبة إلى انتهاء الصلاة. ففي صحيح مسلم من حديث أبي موسى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها من بين خروج الإمام، يعني دخوله المسجد، إلى أن تقضى الصلاة، وأن من أراد أن يشغل تلك السكتة اللطيفة بدعاء أو ذكر أو قرآن فله ذلك، على ألا يشوش به على الحاضرين. كلمة جميلة للشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله، نعم، يقول فيها: أما رفع اليدين والأصوات بالدعاء عند جلوس الخطيب بين الخطبتين فلا نعرف له سنة تؤيده، ولا بأس به لولا التشويش، وأنهم جعلوه سنة متبعة بغير دليل. كان في منتهى الدقة: لا نعرف له سنة تؤيده، ولا بأس به لولا التشويش، وأنهم جعلوه سنة متبعة بغير دليل. أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: أما الدعاء في هذا الوقت، أي وقت جلوس الخطيب للاستراحة ما بين الخطبتين، فإنه خير ومستحب، لأن هذا الوقت وقت ترجى فيه الإجابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يدعو الله تعالى إلا استجاب له. وساعة الصلاة هي أقرب الساعات لأن تكون هي ساعة الإجابة، لما رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي بين ما بين أن يخرج الإمام إلى أن تقضى الصلاة. هذه سنة للإمام وللمأموم، الإمام إذا جلس له أن يدعو تحريا لساعة الإجابة، المأموم أيضا له أن يدعو تحريا لساعة الإجابة، على أن يكون هذا خفية وبغية تشويش على بقية المصلين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. رجل بيسأل بيقول: في واحد بيتاجر في ملابس أطفال لغاية سن 16 سنة وأريد أن أشاركه، هل علي من حرج؟ أنا سألت نفسي: من أين يأتي الحرج؟ فقلت: لعله يقصد أن أطفال سن 16 سنة لقد بلغوا الحلم، فإن كنا فتيات في قواعد معينة للبس الفتاة إذا بلغت الحلم. نقول له: ابتداء يا رعاك الله، الأصل في ملابس الأطفال أنها من السلع المباحة في الأصل، فالتجارة فيها تجارة في الطيبات، فيجوز الاستثمار فيها استقلالا أو مشاركة، مع الاجتهاد في تقليل ما يشوب التجارة فيها من الدخن والشوائب والشبهات والمحرمات. مثلا يتواصل الشركاء على عدم استجلاب ملابس الأطفال اللي عليها تصاوير ذوات أرواح، الصور عليها صور فنانين أو صور نجوم كورة التي تربط ناشئتنا بهؤلاء الناس، وخلف هذه الصورة مخزون ثقافي ومخزون معرفي. فالصالحون عندما يدخلون إلى هذا العالم يحرصون على تجنيب ملابس الأطفال الصورة، مش فقط لأنها منهي عنها، لما تستجلبه وراءها من مخزون معرفي ومن مخزون ثقافي. أيضا ما كان عليه تصاليب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. تقليل أيضا من الملابس القصيرة للفتيات البالغات إلا ما يغلب على الظن أنه يلبس في البيت. على كل حال، إن وجود الصالحين في هذه القطاعات يكمل مصالحها ويقلل مفاسدها. إذا كثرنا هذه القطاعات بإحلال الصالحين فيها، كما تكاثر الماء غير النقي بالماء الطاهر فيغلب الماء الطاهر على غير الطاهر، فيحدث المكاثرة من أحد أسباب التطهير. الأعرابي الذي بال في المسجد، الصحابة ماذا فعلوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالهمش اقطعوا المنطقة، احفروا الأرض واقطعوا المنطقة التي بال فيها وأخرجوها إلى الشارع. وهذا كان متصور نظريا ممكن، الأرض ليست صخرية، فمتصور أن يؤتى بالفؤوس ويحفروا ويشيلوا الجذع الذي بال فيه ويخرج به الخيل. لكن ليس هذا تكليفا ولا هديا نبويا، شريعة مبنها على التيسير، إذا ضاق الأمر اتسع، المشقة تجلب التيسير. النبي صلى الله عليه وسلم قال ببساطة شديدة: أهريقوا على بوله ذنوبا من ماء، يعني قال ذروه، لا تزرموه، لا تقطعوه. مولانا هو الآن ده أعرابي وهم في حالة بعد عن مصدر المعرفة، وفي الجملة الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، ومن بدا فقد جفا، يسكن البادية فيه جفاء وفيه غلظة وفيه بعد عن منابع النور، فينبغي الترفق في التعامل معه. فقال ذروه لا تزرموه، خلوه يكمل، وهو لو جار وراءه أما أنه يحبس البول فيتضرر، وإما أن يظل يتبول فيملى المسجد كله نجاسة، هم بيجروا وهو بيجري وهم يركضون خلفه، فالنجاسة كانت محجوزة في حتة ملأت المسجد كله. فأقل المفسدتين: لا تزرموه، لا تقطعوه، وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء. ليه؟ لأن الماء الطاهر كاثر هذا الجزء الفاسد النجس، وبالتالي المكاثرة من أسباب التطهير. لو سقطت قطرة من ماء في برميل مية لن تجعل البرميل كله نجس، لا يجوز استعماله لا تطهرا ولا شربا، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. اللهم اهدنا سواء السبيل. سائل يعني سائل يقول لو أن أحدا ظلمنا هل يجوز أن أدعو عليه تنفيس عن المظلمة التي أشعر بها؟ هل أرفع يدي إلى الله عز وجل وقل يا ربي رب إني مغلوب فانتصر، هل يجوز أن أفعل هذا أم لا؟ لا شك أن الأولى بالمظلوم أن يصبر على الظلم وأن يعفو عن ظالمه، ما لم يكن في العفو والصفح تشجيع له على الاستمرار في الظلم، إغراء له باستدامة الباطل والبغي. الله جل جلاله يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، وقال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، وقال تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى. لكن انتبه، إذا أردت أن تدعو لا ينبغي أن تكون باغيا في دعائك. واحد أخذ منك مبلغ من المال، يا رب يتم أطفاله ورمي المرات واخرب بيته وهد حيطه، كل ده عشان مبلغ من المال، هذا بغي، هذا بغي في الدعاء، فأنت الآن تجاوزت حدود المشروع، فالظالم أصبح عنده كريدت بالنسبة لك، مظلمتك أخذتها وأصبح هو له بزيادة على هذا الكريدت لأن أنت تجاوزت حدود الشرع في الدعاء عليه. فإن كنت تريد استيفاء حقك ممن ظلمك فينبغي أن يكون دعاؤك بقدر ظلمه لك دون اعتداء أو بغي، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. أخرج البخاري ومسلم في قصة سعد بن أبي وقاص ودعائه على ذلك الرجل الذي قال فيه اتهم سعدا ظلما وزورا، قال إن سعدا لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. فقال سعد اللهم إني لأدعون بثلاث، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. واستجيب لسعد في ذلك فطال عمر الرجل وطال فقره، وكان يتعرض للجوار الصغار يغمز بعينيه لهن في الشوارع، سقط حاجبه على عينيه من الكبر وبيعاكس فتيات صغار. فيسأل في هذا يا رجل أما تستحي من شيبتك؟ يقول شيخ مفتول أصابته دعوة سعد. لدل على هذا كثيرة في جواز الدعاء المظلوم على من ظلمه، وخير من هذا أن يقول حسبي الله ونعم الوكيل، يفوض الأمر إلى الله في الانتصار من الظالم وفي تحديد مقدار العقوبة العادلة. حسبي الله ونعم الوكيل كافية جدا جدا في أن ينتصر الله لك ممن ظلمك، وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، يرفعها الله فوق الغمام ولا يجعل بينها وبينه حجاب جل جلاله. كأني سمعت العشاء، تحب تأذنوا يا أحبابي الآن ولا إيه؟ هل جاء وقت العشاء يا حبيبي؟ تحب ترفع الأذان ولا نكمل؟ يعني قل لنا ماذا تريد. نعم افعل ولا حرج يا حبيبي، ماشي كويس افعل بارك الله فيك. طبعا أنا بس يعني أسأل، أنا يعني أنا هنا ضيف يعني، فأريد أن أكون أديبا، فأنا في إمرة المضيف. ما الذي يجب أن نفعله يا حبيبي؟ هل نصلي ونفتح بابا للأسئلة، أم نفتح باب الأسئلة أولا ثم نصلي لاحقا؟ الأمر إليك، فانظر ماذا تفعل. الأمر إليك يا حبيبي، لبيك، حاضر، خلاص نصلي وبعد الصلاة إن شاء الله.